تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، الباب التاسع في بيان ما انتقد على الإخوان المسلمين. قال رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك أن حينما نعرض لبيان ما انتقد على الإخوان أو غيرهم إنما نفعل ذلك إن شاء الله بيانا للحق ونصيحة للخلق.
يقول حسن البنا، يقول شيخ أحمد في إحدى محاضرات، يقول حسن البنا مات قبل بسنوات كثيرة ولا أعرفه ولا يعرفني ولا لم يأخذ عليه أب ولم يعني اشتكي منه في شيء من أمور الدنيا، وإنما الذي حملني على الكلام عليه وقد مات إنما هو اعتداء على العقيدة الإسلامية الصحيحة واغترار الناس به، فهذا اللي حمل إني أبين للناس حال اللي ما هو بينه وبينه شيء، يعني لا شيء أقصي، إنما هو الدين يعني.
إنما نفعل ذلك إن شاء الله بيانا للحق ونصيحة للخلق وأداء للواجب الذي
ومن أيضا يحمل نفسه إثم بالغيبة، غيبة أموات مثلا، بعضهم تكلمت على بعض أهل البدع هم أحياء ما يقول لك شيء، لكن لما تكلم على واحد مات يقول هذا أفضل إلى ما قدم. لا، أنا ما أتكلم على لذاته، أنا أتكلم على الدين اللي الباطل اللي ورثه للناس. أكيد أنا هذا منهج عند بعض الناس أنه إذا كان حيتكلم عليه عادي، لكن إذا مات لا، يعني ميت له حرمته. كيف اللي يموت؟ أنت ما تتكلم على ذلك، تتكلم على الدين اللي مات عليه ودعوة الناس للباطل.
وأداء للواجب الذي نيط بحملة العلم الذين حملهم الله هذه المسؤولية وكلفهم بها في قوله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وكلفهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول: يبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى له من شاهد، فرب مبلغ أوعى له من شاهد. ويقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأتاها كما سمعها. وكما أوجب الله عز وجل على أهل العلم أن يبينوا للناس ما في الكتاب والسنة من أحكام وشرائع وقضايا، فقد أوجب الله عليهم أن يردوا على من خالفها مخالفة قليلة أو كثيرة في مسألة أو مسائل أو قضية أو قضايا إذا كانت المخالفة في الأصول والعقائد، وإن وجوب ذلك عليهم لا يقل أهمية عن وجوب بيان الأصول في الدين إن لم يكن آكدا، لأن الأحكام التي لم يصبها تشويه ولا تحريف ستبقى محفوظة ومأمومة للناس في كل زمان ومكان، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أما الأحكام والقضايا المشوهة وأقصد بالمشوهة التي شوهتها أفهام معكوسة وعقول انحرفت عن الحق بسبب ما أصابها من جراء التلقي، فظنوا دينا ما ليس بدين وظنوا حقا ما هو باطل حتى واجهوا الحقيقة المرة، وانطبق عليهم قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ونحن نؤمن أن من لم يلق الله بالتوحيد الذي ما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وحقت الحاقة وخلقت الجنة والنار إلا من أجله أنه سيواجه الحقيقة المرة حتى وإن كان ممن يزعم أو يزعم له أنه من الدعاة إلى الله. ومن شك في هذه الحقيقة فليعلم أنه لم يعرف الدين الإسلامي الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تحدث عنه القرآن فأسهب وبين ما يناقضه بيانا شافيا لا يتسرب إليه شك ولا يبقى وراءه للحقيقة مطلب. كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولما عدد الله عز وجل الأنبياء في سورة الأنعام قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقد صدر الله هذا الخبر باللام الموطئة للقسم وهي من حروف التأكيد مبينا لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لئن صدر منه الشرك هو وهو أحب الخلق إليه وأعلاهم عنده مقاما وأعظمهم عنده جاها ليحبطن عمله وليكونن من الخاسرين وحاشاه من الشرك. ولكن هذا على سبيل الافتراض فتبين من هذه الآيات أن الشرك الأكبر محبط للعمل ومخرج من الملة وموجب للخلود في النار. وقد قلبت الصوفية الحقائق الشرعية فزعمت أن دعاء المخلوقين ممن تزعم لهم الولاية وتدعي لهم الكرامات سواء كانوا أحياء أو أمواتا والاستغاثة بهم في الشدائد أن ذلك هو محض الدين ونمه وحقيقته. بل غلت في الأولياء حتى جعلت مع الرب منهم أفطارا يتصرفون في الكون ثم زادت في الغلو حتى جعلت إلهها ومعبودها حالا في مخلوقاته أو بعض مخلوقاته. وأخيرا فهل ترون أن من يتربى في أحضان الصوفية يخرج سالما من معرتها
من أثرها؟
لا والله إلا من يشاء الله إنقاذه، بل أقل أحواله أن يخرج مسلوب الحساسية من الشرك الأكبر الذي يهدم الإسلام ويقوضه ومن أركانه. وإذا ذهب التوحيد فقد ذهب الإسلام، وكل دعوة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة لأنها أسست على غير الأساس الذي أسس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته. وقد آن لنا أن نشرع فيما قصدناه، والله يعلم أني لم أقصد تجريح أحد إلا أن يكون في ذكر ذلك الجرح مقصد ديني، بأن يكون في ذلك نصيحة لمن اغتر بشخص أو منهج كما فعل ذلك السلف رحمهم الله تعالى حيث قدحوا في من قدحوا فيه نصحا للأمة وبيانا للحق، وكتب الجرح والتعديل مليئة بذلك. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله في مقدمة الصحيح وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سألت سفيان الثوري وشعبة بن ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسقفة الباب، فقال: إن شهرا نزلوه، إن شهرا
نزلوه.
قال مسلم رحمه الله: أخذته الألسن تكلم فيه، وروى بسنده إلى الشعبي قال: حدثني الحارث الأعور الحمداني وكان كذابا. وبسنده إلى ابن عون قال: قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد وهو ابن زيد حدثنا عن عاصم قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن ونحن غلمة أيفاع، فكان يقول لنا لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا، وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وهو غير شقيق بن سلمة.
غيبة أهل البدع مباحة، قال الإمام النووي رحمه الله: والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة بإزالة منكر. أنا طلبت من الأخ إنه شوف مقدمة في باب الغيبة في رياض الصالحين، ذكر الأدلة على جواز غيبة أهل البدع. المقصد مو لذاتهم شخصياتهم، وإنما من أجل الدين.
بيان عوارض.
نعم، الناس يحضروها، يحضروها. أنت معك ولد مثلا تخاف عليه من فلان من الناس، خمار، تقول لي يا ابني احضر الخماري، ولا تقول له احضر فلان ترى يتعاطى الحبوب وكذا باسمه، حتى انه ما يجالسه يتأثر يتعذر به. وهذا في جانب كبير من الكبائر. أيهما أعظم، الكبيرة ولا البدعة؟ البدعة أخطر من الكبيرة، الكبيرة يتوب منها، لكن البدعة تدخل قلبه ما تخرج. فتحذيرك من أهل البدع بأسمائهم من أجل يحذرون أبناء المسلمين من شرهم، هذا ليس من الغيبة المذمومة. في بداية أدري في أي باب تكلم عن الأبيات هذه، تفضل.
كان هذا من مقدمة صحيح مسلم الكشف عن معايب الروح.
وهل البدع من الشبايم على أنه الجرح لا يكون في الروح بس؟ طيب وقضية الدين، سائر العقيدة، من هو يدافع عنها؟ يعني من وقع في ودع الناس إلى البدع، من هو يحذر منها؟ إلا أهل العلم، ويحذروا من الأشخاص اللي يعني يحثون الناس على البدع، سواء بدعة الخوارج والقدري ولا غيرها.
قال رحمه الله: وهذا أوان الشروع في الملاحظات والقوادح. الملاحظة الأولى
التهاب. نتكلم الآن عن الأخطاء للإخوان المسلمين، الأخطاء العقدية. ذكر الشيخ 25 خطأ عقدية.
الملاحظة الأولى التهاون في توحيد العبادة وعدم جعله أساسا وقاعدة ينطبقون منها. ومن الأدلة على ذلك أن مؤسس الحزب ومقرر المنهج الإخواني حسن البنا حاضر في وكر من أوكار الشرك، بل من أكبر أوكاره في مصر، وهو مشهد السيدة زينب.
إذا كان يرى الناس يتطوفوا بضريح زينب، سيدة زينب، ويستغيثون بها من دون الله، طيب بعد هذا الشيء يعني كأنك تقرهم ولا تنكر عليهم، تقرن الشرك. وكيف يعني دعوتك تبغى تدعو الناس للإسلام العق وأنت ما أنكرت الشرك اللي أنكره الأنبياء؟
نقل ذلك عفاس السيسي في كتابه قافلة الإخوان المسلمون، فقال: كلمة الأستاذ المرشد العالم في حفل الهجرة بالسيدة زينب جاء في كلمات الأستاذ المرشد العام في هذا الحفل ما يلي: لهذه المناسبة أيها الإخوة أنصح لكم نصيحة مخلصة أشدد عليكم في رعايتها، وهي أن تطهروا قلوبكم وتصلوا تصبوا سرائركم عمن نال منكم أو أساء إليكم، فوالله إنني لظنين، إني لظنين بهذه القلوب التي لا تعرف إلا معاني الحب في الله، ولم تسعد إلا بمشاعر الأبوة الحقة الصادقة. أظن بهذه القلوب الطاهرة أن تلوث بحقد أو تشوه ببغضاء، وتنال من صفائها خصومة. إن الدين حب وبغض، ذلك حق من الإيمان أن نحب في الله ونبغض في الله، ولكن ما أشد أن نقهر على كره من نحب. إن الإيمان حب وبغض، فأحبوا لأنكم بالحب تسعدون وبهذه العاطفة تجتمعون، ولا وعلى هذه المشاعر وبها
تنطبقون. وليش ما يبغض اللي طوفوا بالمشهد اللي هو في المسجد اللي هو يلقى فيه المحاضرة، ليش ما يبغض المشركين؟ ليش ما ينكر عليهم؟ معناته يقول خلاف ما يفعل. ذكر الشيخ الأبيات هذه، يقول باب ما يباح من الغيبة، يقول الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين: علم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب: أولا التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول ظلمني فلان بكذا. ثانيا الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، ويقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التواصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يكسب ذلك كان حراما. الثالثة الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فله ذلك، وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة. لكن الأحرط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه: منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بجميع المسلمين بل واجب للحاجة، إلى آخر كلام عنه. في هذا الموضوع موجود هذا الكلام في باب ما يباح من الغيبة في رياض الصالحين.
لأنكم بالحب تسعدون وبهذه العاطفة تجتمعون، وعلى هذه المشاعر وبها تنطبقون، فلا تحرموا قلوبكم نعمة الحب في الله تعالى، ولا تحرموها شعور الحب الطاهر البريء، وادخروا حجر البغض وثورة الغضب لساعة آتية قريبا نلقى فيها خصومنا، ولست عن خصومنا في الداخل، فليس لنا في الداخل خصوم ولله الحمد، وإن كانوا فهم غثاء كغثاء السيل سيجرفهم الطوفان، فإما ساروا وإما غاروا. أما كلمة الجهاد فعاطفة ملتهبة، ومعاني الجهاد مثل حية باقية تتجه إليها قلوب أبناء هذه الأمة التي ظلمت واعتدي على حرياتها وحقوقها وأحيط بها من كل مكان.
الشيخ رد على الخطبة حقه، يرد الشيخ على الكلام حقه، تفضل.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: مناقشة الشيخ البنا في هذه الخطبة.
قال الشيخ البنا تنزل، إلا هو شيخ، الشيخ هو شيخ السنة، لكن أطلق الشيخ هذا اللفظ يعني متمشيا لكونه قائد، كونه قائد من القادة زعيم الزعماء.
مناقشة الشيخ البنا في هذه الخطبة التي ألقاها في وكن من أعظم أوكار الشرك في مصر، ألا وهو مشهد السيدة زينب، ولم يذكر فيها حرفا واحدا عن الشرك الأكبر الذي يجري في ذلك المشهد من الدعاء لغير الله والاستغاثة بغيره والنذر والذبح وغير ذلك، وكأنه لم ير الطائفين حول القبر والمتمسكين به، ولم يسمع الذين يرفعون أصواتهم بالدعوات للسيدة زينب طالبين منها الحاجات التي لا تطلب إلا من الله عز وجل، وكأن الشيخ البنا لم يعتبر ذلك الشرك الأكبر الذي يسمعه ويشاهده حول ضريح السيدة زينب أمرا منكرا مخالفا للشريعة الإسلامية، بل مناقضا للإسلام وهادما له ومقوضا لأركانه، إنه ينصح نصيحة مخلصة ويشدد في رعايتها. ولكن ما هذه النصيحة يا ترى؟ إنه
يا ترى
يا ترى أحسن الله إليه. لكن ما هذه النصيحة يا ترى؟ إنه ينصح بتصفية السرائر وتطهير القلوب من الغل والضغينة، مع أنها متعمة بالشرك الأكبر. فهل هذه خطبة من يعتبر الشرك الذي يراه ويسمعه حول ذلك الضريح مناقضا للإسلام؟ أترك الجواب على هذا السؤال للقارئ. قال رحمه الله: من جهة أخرى، فإن الله تعالى يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومعنى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يشهدون الزور أي لا يشهدون الباطل. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه صفات من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور. قيل هو الشرك وعبادة الأصنام، وقيل الكذب والفسق والكفر واللغو والباطل. وقال أبو العالية وطاووس وابن سيرين والضحاك والربيع ابن أنس وغيرهم: هو أعياد المشركين. وقال عمر بن قيس: هي مجالس السوء والخنا. وقال مالك والزهري: شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه. انتهى كلامه. قلت: القول بأن الزور الذي لا يشهدونه هو الباطل بجميع أنواعه هو الأولى والأجمع، ويدخل فيه الشرك بالله وأعياد المشركين وعبادة الأصنام وغير ذلك. وإن مشهد السيدة زينب من أعظم أوكار الشرك التي تحارب فيها عقيدة التوحيد الذي أرسلت به الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمسلم أن يدخله إلا أن يكون منكرا لما يفعله أولئك المشركون. فمن دخله ليحاضر فيه بشيء غير إنكار الشرك فإنه يكون قد شجع الشرك الأكبر وأقره وآوى أهله، وإنه بذلك قد أوهم الجهال بأن ما يعملونه حق لا غبار عليه وعبادة يتقرب بها إلى الله. وهذا من أعظم الظلم والغش والخداع الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
الحكمة أن العالم والداعية يبين للناس الحاجة اللي هم فيها. يعني مثلا الناس واقع في الشرك تتكلم عن الزنا، وش الفائدة؟ تكلم عن الشرك حتى يكون أوقع. لذلك قالوا يعني الخطيب الجمعة ينبغي له أن يعرف واقع المجتمع ويتكلم عن الواقع حتى يكون يضع الدواء في مكان الداء، فيكون أنفع للناس في هذه الرتبة.
فإن قيل إن الشيخ البنا قد دعا إلى الجهاد في هذه الخطبة فيكون قد أدى ما عليه، قلنا: أي جهاد الذي دعا إليه البنا إذا كان قد أقر الشرك الأكبر المخرج من الملة؟ وما فائدة جهاد اليهود والنصارى إذا كنا مثلهم بل أردأ منهم؟ فاليهود أله عزيرا والنصارى أله عيسى عليه السلام فقط. أما الصوفية ومن دان بدينهم فقد أله ما لا يحصى من البشر، فتجد قوما يعبدون الحسين، وآخرون يعبدون السيدة زينب، وآخرون يعبدون البدوي، وآخرون يعبدون الجيلاني، وآخرون يعبدون الدسوقي، وهلم جرا ما لا يعد ولا
يحصى. أكثر من غيره من أهل البدع، أكثر من الشيعة اللي يعبدون أهل البيت، هذا اللي يعبدون يعني كم من الناس. اليهود يعبدون عزير، والنصارى يعبدون عيسى، لا والصوفية كم تعبد؟ كم يعبدون؟ آلهة كثير كثر.
من دسوق يا شيخ؟ من دسوقي
الشيخ ابراهيم الدسوقي
ما ادري
من الاولياء
ما اعرف الشيخ ابراهيم الدسوقي قد يكون عالم صالح واعتقد فيه وقد يكون منهم شو شرك انا ما اعرف والله ما اعرف عنهم
كان
لا يعلم حظه والله
كلهم انهم نسجوا حولهم
نعم
22 سنه قريه مصريه حاولوا ان يتضاربون نزور من عين في الاخير
يمكن حمار يمكن
لما
عجل
عجل
راس
عجل
مقام سريع
سريع راس عجل نبشوه نبشوه عشان يحلوا
هذه يعني من قبل 10 سنوات مش قريه يعني قريه منطقه في مصر اسمها السويس كان فيها مقام لسيدي أبو سريع فتنازع عليه محل
سيدي إيش؟
أبو سريع
أبو سريع
إيه. في قبائل بدوية هناك
كل واحد يقع
فدخلت وزارة الأوقاف ونقلت الرفات لمنطقة محايدة إيه. فلما يحفروا الرفات لما حفروا الرفات لقوا جمجمة عجل إيه؟ بقرة
هو الهدف من هذا أنهم لا يسترزقون من وراء مراسلة يعني السدنة السدنة حق الدسوقي أو غيره كيبود دسوقي ولا غيره يسترزقون من وراء هذا الجهال أنكم تقربوا لهم النذور شو لهم النذور قال وصل عند هذا صاحب القبو شو لهم استفادوا ولذلك يعني من أسباب أيضا بقاء البدع أنهم يحصلون على أموال من بقاء هذا الشرك ولو حرب الشرك يعني لا صاروا فقراء
والله يعني شيخ بعض الدول يعني حتى تسمح لأنه يصير في السياحة أقل الدينية
أيوه. يعني يستفيدون يسترزقون
فحسبنا الله على من أقر الشرك بالله في حين أنه يزعم أنه يدعو إلى الله والخلاصة أن كل من دعا إلى جهاد ولم يؤسسه على التوحيد الذي أسس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادا فإنه قد ضل وأضل وأخطأ الطريق الأمثل الذي سار عليه كل نبي مرسل ونطق به كل كتاب منزل. أما قول البنا في رسالة التعاليم في الأصل الرابع من الأصول العشرين والتمائم والرقى والودع والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة علم الغيب وكل ما كان من هذا الباب منكر تجب محاربته إلا ما كان آية أو قرآنا أو رقية منثورة انتهى كلامه. وقال في النص الرابع عشر وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة ولكن الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشييد القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بها والحلف بغير ذلك وما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للذريعة انتهى كلامه. وأقول أولا وقبل كل شيء في هذين المقطعين أو الأصلين اللذين كتبهما الأستاذ البنا خلق يدل على عدم تمييزه بين البدعة والشرك الأكبر والشرك الأصغر فمزاولة الكهانة وادعاء معرفة الغيب شرك أكبر مخرج من الملة وكذلك الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم والنذر لهم والتمسك بقبورهم كل ذلك شرك أكبر مخرج من الملة وكذلك تعلق التمائم والودع إن اعتقد فيه أنه يدفع عنه الجن أو ما أشبه ذلك كل هذا من الشرك الأكبر مثل شرك العرب الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح سفك دمائهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وأما الشرك الأصغر فهو كالحلف بغير الله تعالى والرقية إذا كانت بغير المشروع ولم يكن فيها استغاثة بالجن أو غيرهم أما البدع فهي البناء على القبور وسترها والإضاءة لها. فالدمج بين هذه الأمور المتفاوتة في الحكم دال على عدم معرفته بالتفصيل. فمن دعا غير الله وطلب بمجلد النفع ودفع الضر فقد كفر. قال الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا كان هذا في حق الآتي إلى الكاهن فما بالك بالكاهن نفسه. ومن التعب
شد كفرا إذا كان من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بأنزل على محمد، فكيف حال الكائن نفسه؟ أشد كفرا والعياذ بالله.
ومن ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن اعتقد فيه ذلك فقد كفر. فمن زعم أن هذه الأمور من الكبائر التي لا يخرج بها صاحبها من الإسلام فهو أحد رجلين: إما جاهل لا يعرف الأحكام الشرعية، وإما مفنون يريد أن يضل الناس. وأما الحلف بغير الله فهو شرك أصغر لا يخرج من الإسلام، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحلفون بآبائهم وبالكعبة وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهوا عن ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. أما البناء على القبور فسترها والإضاءة لها فهي بدع، إذ لم يصحبها دعوة للمقبورين ولا توسل بهم. ولو قدر أنه يقصد بالمنكر الشرك والكفر فإن العمل بهذا التقرير، وقد أقر العامة على دعوة المقبورين وتأليههم. ولقد انعكس هذا، أي التهامن بتوحيد الألوهية واستمراء الشرك الذي يناقضه وعدم الحساسية منه وعدم اعتباره ردة يهدم الإسلام ويقوضه من أصله، انعكس هذا الوضع الذي عاشه البنا في دعوته على جميع القادة والمنظرين في هذا المنهج. فخيرهم الساكت عنه والمقر له، وإن كان الساكت عن الشرك لا خير فيه، بل من المنظرين والقادة في المنهج الإخواني من وقع في الشرك الأكبر، كما سيأتي عن سعيد حواء وعمر التلمساني ومصطفى السباعي فضلا عن غيرهم. فصل: هل من قال لا إله إلا الله وناقضها يعد مسلما؟ قال الشيخ رحمه الله: من قال لا إله إلا الله وهو مع ذلك يدعو المقبورين ومن يسميهم بالأولياء من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هل يعتبر مسلما؟ وما هو الدليل على ذلك؟ والجواب: وبالله التوفيق، ومنه أستمد العون والتوفيق والسداد. اعلم أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله راجيا منه جلب النفع ودفع الضر الذي لا ينذر على جلبه أو دفعه إلا الله، أو ينذر له أو يذبح على اسمه أو يستغيث به ويستجير، فهو مشرك شركا أكبر، كافر بوحدانية الله. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ولو كرر لا إله إلا الله في اليوم 70,000 مرة فإن ذلك لا ينفعه أبدا حتى يكفر بما يعبد من دون الله. وإليك الأدلة من الكتاب والسنة. الدليل الأول من القرآن الكريم قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فتبين من هذه الآية أن الله عز وجل أرسل الرسل بشيئين: أولهما الإيمان بالله وحده وعبادته بما شرع على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثانيا الكفر بالطاغوت واجتنابه، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، والطاغوت مشتق من الطغيان، ومن حق ومن حق كل مخلوق أن يكون عبدا لله، فإذا عبد من دون الله فقد تجاوز به عابده حده. ومن أجل ذلك سمي طاغوتا ووثنا، سواء كان المعبود ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو شيطانا أو إنسيا أو جنيا أو شجرا أو حجرا أو منحوتا أو غير منحوت. فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت لم تصح عبادته ولم تقبل منه حتى يكفر بما يعبد بما يعبد من دون الله. الدليل الثاني أن الأمر بالعبادة جاء في القرآن الكريم مقترنا بالنهي عن الشرك تارة، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فتكون العبادة المأمور بها هي العبادة الخالية عن الشرك بالله، أو مقترنا بالأداة الحاصرة التي تفيد حصر العبادة وقصرها على الله دون غيره، كقوله تعالى: وما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. وكقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أو مقترنا بالحال الدالة على صفاء العبادة ونقائها من شوائب الشرك، كقوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي حال كونكم مخلصين الدعاء له، وقوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فإن ورد الأمر بالعبادة مطلقا في بعض المواضع فهو محمول على المقيد كما تقرر في الأصول. ويستفاد من هذا أن أي عبادة تكون مخلوطة بالشرك فإنها مردودة على صاحبها وغير مقبولة منه البتة. ويؤكد هذا ويدل عليه ما ورد في الحديث القدسي، وهو الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه جل وعلا أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الدليل الرابع أن الله عز وجل وصف المعبودين بالعجز وعدم القدرة على جلب النفع لعابديهم فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم، وقوله على لسان إبراهيم:
ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم.
وقوله على لسان إبراهيم عليه السلام أنه قال: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الدليل الخامس أن الله عز وجل وصف المعبودين بالعجز عن الخلق والإيجاد حتى لأضعف المخلوقات وأحقرها، ولو اجتمعوا كلهم فقال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الدليل السادس أن جميع الآلهة المتخذة مخلوقة، والمخلوق الذي وجد بعد العدم لا يصح أن يكون إلها، فقال جل من قائل: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الدليل السابع أن الله عز وجل أخبر أن العابدين والمعبودين سيردون إلى جهنم ويكونون وقودا لها، وهذا إنما يتحقق في المعبودين الذين رضوا بعبادة أنفسهم من دون الله، فقال جل من قائل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. الدليل الثامن أن الله عز وجل قرر ضعف المدعوين من دونه وإفلاسهم وفقرهم، فقال: ولدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولما امتن الله على عباده بذكر شيء من أنعمه التي بدأها بقوله: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فأصحاب الأضرحة وسكان القبور الذين يغفي عليهم أصحاب النحلة من الصوفية القداسة ويدعون لهم شيئا من التصرف داخلون فيما أخبر الله عز وجل به عن كل من عبد من دونه من العجز والضعف وعدم الملك وعدم القدرة على ما يطلب منهم. فإن قلتم: يا من تدعونهم من دون الله وأنتم يا من تقرون ذلك وتزعمون أنه ليس بمنكر، نعم وهو الحق، خصمتم ولزمكم أن تدعوا للحق وتعودوا للصواب فتتركوا عبادة غير الله وتنكروا الشرك وعبادة الأصنام. فإن قلتم: نحن لا ندعو الأصنام وإنما ندعو الأولياء الذين قال الله عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالجواب: أولا، أن الاسم الموصول الذين من أدوات العموم، فيشمل كل من دعي وعبد من دون الله من ملك ونبي وولي وشجر وحجر وصنم وغير ذلك. ثانيا، إن قلتم إن الأولياء مستثنون من هذا فهادوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثالثا، وإذا كان الله عز وجل قال لنبيه وأفضل عباده وأقربهم إليه وسيلة وأعظمهم عنده جاها، قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فغيره من باب أولى. وأخيرا، فمن دعا غير الله أيا كان المدعو وليا أو نبيا أو ملكا أو إنسيا أو جنيا أو صنما أو غير ذلك فقد أشرك بالله شركا أكبر يخرج من الملة وناقض هذه الآيات التي ذكرناها. وإن قال لا إله إلا الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم، وعلى ذلك جاءت السنة، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة. الحديث. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بقوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ويظهر من هذا أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت نقية من الشرك، كما تقدم في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة بمثل هذا القيد للعبادة، ومنها ما رواه مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لنبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بزمام ناقته ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة دع الناقة. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس: أن يوحد الله. الحديث في باب أركان الإسلام ودعائمه من كتاب الإيمان. وفي صحيح مسلم أيضا: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام. أورد في حديث أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وقد تبين من جميع ما سبقناه أن من قال لا إله إلا الله بلسانه وناقضها بأفعاله كان يدعو المخلوقين ويعتقد فيهم القدرة على جلب النفع ودفع الضر الذي لا يقدر عليه إلا الله، أن قولها لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا تعصم دمه في الدنيا ولا تنجيه من النار ولا تدخله الجنة في الآخرة، وقد اتضح الحق لمن أراده والتوفيق من الله.
تأتي الملاحظة الأولى، ملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين التي فيها تهاونهم بتوحيد العبادة وعدم جعله أساسا في دعوتهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. استعد تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال: الباب التاسع في بيان ما انتقد على الإخوان المسلمين. قال رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك أن حينما نعرض لبيان ما انتقد على الإخوان أو غيرهم إنما نفعل ذلك إن شاء الله بيانا للحق ونصيحة للخلق.
يقول حسن البنا، يقول شيخ أحمد في إحدى المحاضرات، يقول حسن البنا مات قبل بسنوات كثيرة ولا أعرفه ولا يعرفني ولا أخي، لم يأخذ عليه أب ولم يعني اشتكي منه في شيء من أمور الدنيا، وإنما الذي حملني على الكلام عليه وقد مات إنما هو اعتداء على العقيدة الإسلامية الصحيحة واغترار الناس به، فهذا اللي حمل إني أبين للناس حال اللي ما هو بينه وبينه شيء، يعني شيء أقصي، إنما هو الدين يعني.
إنما نفعل ذلك إن شاء الله بيانا للحق ونصيحة للخلق وأداء للواجب الذي
يبقى يحمل نفسه إثم بالغيبة، غيبة أموات مثلا. بعضهم تكلمت على بعض أهل البدع هم أحياء ما يقول لك شيء، لكن لما تكلم على واحد مات يقول هذا أفضل إلى ما قدم. لا، أنا ما أتكلم على لذاته، أنا أتكلم على الدين اللي الباطل اللي ورثه للناس. أكيد أنا هذا منهج عند بعض الناس أنه إذا كان حيتكلم عليه عادي، لكن إذا مات لا، يعني الميت له حرمته. كيف اللي يموت؟ أنت ما تتكلم على ذلك، تتكلم على الدين اللي مات عليه ودعوة الناس للباطل.
وأداء للواجب الذي نيط بحملة العلم الذين حملهم الله هذه المسؤولية وكلفهم بها في قوله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وكلفهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول: يبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى له من شاهد. فرب مبلغ أوعى له من شاهد، ويقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأتاها كما سمعها. وكما أوجب الله عز وجل على أهل العلم أن يبينوا للناس ما في الكتاب والسنة من أحكام وشرائع وقضايا، فقد أوجب الله عليهم أن يردوا على من خالفها مخالفة قليلة أو كثيرة في مسألة أو مسائل أو قضية أو قضايا إذا كانت المخالفة في الأصول والعقائد، وإن وجوب ذلك عليهم لا يقل أهمية عن وجوب بيان الأصول في الدين إن لم يكن آكدا، لأن الأحكام التي لم يصبها تشويه ولا تحريف ستبقى محفوظة ومأمومة للناس في كل زمان ومكان، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أما الأحكام والقضايا المشوهة، وأقصد بالمشوهة التي شوهتها أفهام معكوسة وعقول انحرفت عن الحق بسبب ما أصابها من جراء التلقي، فظنوا دينا ما ليس بدين، وظنوا حقا ما هو باطل، حتى واجهوا الحقيقة المرة، وانطبق عليهم قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ونحن نؤمن أن من لم يلق الله بالتوحيد الذي ما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وحقت الحاقة وخلقت الجنة والنار إلا من أجله، أنه سيواجه الحقيقة المرة، حتى وإن كان ممن يزعم له أنه من الدعاة إلى الله. ومن شك في هذه الحقيقة فليعلم أنه لم يعرف الدين الإسلامي الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تحدث عنه القرآن فأسهب وبين ما يناقضه بيانا شافيا لا يتسرب إليه شك ولا يبقى وراءه للحقيقة مطلب، كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقوله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ولما عدد الله عز وجل الأنبياء في سورة الأنعام قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقد صدر الله هذا الخبر باللام الموطئة للقسم وهي من حروف التأكيد، مبينا لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لئن صدر منه الشرك وهو أحب الخلق إليه وأعلاهم عنده مقاما وأعظمهم عنده جاها ليحبطن عمله وليكونن من الخاسرين، وحاشاه من الشرك، ولكن هذا على سبيل الافتراض، فتبين من هذه الآيات أن الشرك الأكبر محبط للعمل ومخرج من الملة وموجب للخلود في النار. وقد قلبت الصوفية الحقائق الشرعية، فزعمت أن دعاء المخلوقين ممن تزعم لهم الولاية وتدعي لهم الكرامات، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، والاستغاثة بهم في الشدائد، أن ذلك هو محض الدين ونمه وحقيقته، بل غلت في الأولياء حتى جعلت مع الرب منهم أفطارا يتصرفون في الكون، ثم زادت في الغلو حتى جعلت إلهها ومعبودها حالا في مخلوقاته أو بعض مخلوقاته. وأخيرا، فهل ترون أن من يتربى في أحوال الصوفية يخرج سالما معرتها من معرتها من معرتها
من أثرها.
لا والله إلا من يشاء الله إنقاذه، بل أقل أحواله أن يخرج مسلوب الحساسية من الشرك الأكبر الذي يهدم الإسلام ويقوضه ومن أركانه. وإذا ذهب التوحيد فقد ذهب الإسلام، وكل دعوة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة، لأنها أسست على غير الأساس الذي أسس الذي أسس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته. وقد آن لنا أن نشرع فيما قصدناه، والله يعلم أني لم أقصد تجريح أحد إلا أن يكون في ذكر ذلك الجرح مقصد ديني، بأن يكون في ذلك نصيحة لمن اغتر بشخص أو منهج، كما فعل ذلك السلف رحمهم الله تعالى حيث قدحوا في من قدحوا فيه، نصحا للأمة وبيانا للحق، وكتب الجرح والتعديل مليئة بذلك. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله في مقدمة الصحيح: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة بن ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: سمعت النضر يقول: سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسقفة الباب، فقال: إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه. قال مسلم رحمه الله: أخذته الألسن تكلم فيه، وروى بسنده إلى الشعبي قال: حدثني الحارث الأعور الحمداني وكان كذابا. وبسنده إلى ابن عون قال: قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حماد وهو ابن زيد حدثنا عن عاصم قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن ونحن غلمة أيفاع، فكان يقول لنا: لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا، وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وهو غير شقيق بن سلمة.
غيبة أهل البدع مباحة، قال الإمام النووي رحمه الله: والذم ليس بغيبته في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة بإزالة منكر. أنا طلبت من الأخ إنه يشوف مقدمة في باب الغيبة في رياض الصالحين، ذكر الأدلة على جواز غيبة أهل البدع، المقصد مو لذاتهم شخصياتهم وإنما من أجل الدين. نعم، الناس يحضروها يحضروا معك ولد مثلا تخاف عليه من فلان من الناس خمار، تقول لي يا ابني احضر الخماري، ولا تقول له احضر فلان ترى يتعاطى الحبوب وكذا باسمه، حتى انه ما يجالس ويتأثر يتعذر به. وهذا في جانب كبير من الكبائر، ايهما اعظم، الكبيرة ولا البدعة؟ البدعة اخطر من الكبيرة، الكبيرة يتوب منها لكن البدعة تدخل قلبه ما تخرج. فتحذيرك من أهل البدع بأسمائهم من أجل يحذرون أبناء المسلمين من شرهم، هذا ليس من الغيبة المذمومة. في بداية أدري في أي باب تكلم عن الأبيات هذه. تفضل.
كان هذا من مقدمة صحيح مسلم الكشف عن معايب الرواه.
وهل البدع من الشبايم على أنه الجرح لا يكون في الرواه بس؟ طيب وبقية الدين، سائر العقيدة، من هو يدافع عنها؟ يعني من وقع في ودع الناس إلى البدع، من هو يحذر منها إلا أهل العلم، ويحذروا من الأشخاص اللي يعني يحثوا الناس على البدع، سواء بدعة الخوارج والقدرية ولا غيرها.
قال رحمه الله: وهذا أوان الشروع في الملاحظات والقوادع. الملاحظة الأولى التهاب.
نتكلم الآن عن الأخطاء للإخوان المسلمين، الأخطاء العقدية. ذكر الشيخ 25 خطأ عقدية.
الملاحظة الأولى التهاون في توحيد العبادة وعدم جعله أساسا وقاعدة ينطلقون منها. ومن الأدلة على ذلك أن مؤسس الحزب ومقرر المنهج الإخواني حسن البنا حاضر في وكر من أوكار الشرك، بل من أكبر أوكاره في مصر، وهو مشهد السيدة زينب.
إذا كان يرى الناس يتطوفوا بضريح زينب، سيدة زينب، ويستغيثون بها من دون الله، طيب بعد هذا الشيء يعني كأنك تقرهم ولا تنكر عليهم، تقرن الشرك. وكيف يعني دعوتك تبغى تدعو الناس للإسلام العك وأنت ما أنكرت الشرك اللي أنكره الأنبياء؟
نقل ذلك عباس السيسي في كتابه قافلة الإخوان المسلمون، فقال: كلمة الأستاذ المرشد العالم في حفل الهجرة بالسيدة زينب جاء في كلمات الأستاذ المرشد العام في هذا الحفل ما يلي: لهذه المناسبة أيها الإخوة أنصح لكم نصيحة مخلصة أشدد عليكم في رعايتها، وهي أن تطهروا قلوبكم وتصفوا سرائركم عمن نال منكم أو أساء إليكم، فوالله إني لظنين بهذه القلوب التي لا تعرف إلا معاني الحب في الله، ولم تسعد إلا بمشاعر الأبوة الحقة الصادقة. أظن بهذه القلوب الطاهرة أن تلوث بحقد أو تشوه ببغضاء، وتنال من صفائها خصومة. إن الدين حب وبغض، ذلك حق من الإيمان أن نحب في الله ونبغض في الله، ولكن ما أشد أن نقهر على كره من نحب. إن الإيمان حب وبغض، فأحبوا لأنكم بالحب تسعدون وبهذه العاطفة تجتمعون، وعلى هذه المشاعر وبها
تنطلقون. وليش ما يبغض اللي يطوفون بالمشهد اللي هو في المسجد اللي هو يلقي فيه المحاضرة؟ ليش ما يبغض المشركين؟ ليش ما ينكر عليهم؟ معناته يقول خلاف ما يفعل.
باب في نيام الصالح.
ذكر الشيخ الأبيات هذه، يقول: باب ما يباح من الغيبة. يقول الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين: علم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب: أولا التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا. ثانيا الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، ويقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك. ويكون مقصوده التواصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يكسب ذلك كان حراما. الثالثة الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بكذا، فله ذلك، وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة. لكن الأحرط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا، فإن يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند إن شاء الله تعالى. الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه: منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بجميع المسلمين بل واجب للحاجة، إلى آخر كلام عنه. في هذا الموضوع موجود هذا الكلام في باب ما يباح من الغيبة لهذا الصالحين.
لأنكم بالحب تسعدون وبهذه العاطفة تجتمعون وعلى هذه المشاعر وبها تنطبقون، فلا تحرموا قلوبكم نعمة الحب في الله تعالى ولا تحرموها شعور الحب الطاهر البريء، وادخروا حجر البغض وثورة الغضب لساعة آتية قريبة نلقى فيها خصومنا، ولست أعني خصومنا في الداخل، فليس لنا في الداخل خصوم ولله الحمد، وإن كانوا فهم غثاء كغثاء السيل سيجرفهم الطوفان، فإما ساروا وإما غاروا. أما كلمة الجهاد فعاطفة ملتهبة، ومعاني الجهاد مثل حية باقية تتجه إليها قلوب أبناء هذه الأمة التي ظلمت واعتدي على حرياتها وحقوقها وأحيط بها من كل مكان.
الشيخ رد على الخطبة حقه، يرد الشيخ على الكلام حقه.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: مناقشة الشيخ البنا في هذه الخطبة.
قال الشيخ البنا تنزل إلا هو شيخ، الشيخ هو شيخ السنة، لكن أطلق الشيخ هذا اللفظ يعني ما تمشي اللي يكون قائد، يكون قائد من القادة زعيم الزعماء.
مناقشة الشيخ البنا في هذه الخطبة التي ألقاها في وكن من أعظم أوكار الشرك في مصر، ألا وهو مشهد السيدة زينب، ولم يذكر فيها حرفا واحدا عن الشرك الأكبر الذي يجري في ذلك المشهد من الدعاء لغير الله والاستغاثة بغيره والنذر والذبح وغير ذلك، وكأنه لم ير الطائفين حول القبر والمتمسكين به، ولم يسمع الذين يرفعون أصواتهم بالدعوات للسيدة زينب طالبين منها الحاجات التي لا تطلب إلا من الله عز وجل، وكأن الشيخ البنا لم يعتبر ذلك الشرك الأكبر الذي يسمعه ويشاهده حول ضريح السيدة زينب أمرا منكرا مخالفا للشريعة الإسلامية، بل مناقضا للإسلام وهادما له ومقوضا لأركانه، إنه ينصح نصيحة مخلصة ويشدد في رعايتها، ولكن ما هذه النصيحة يا ترى؟ إنه
يا ترى
أحسن الله إليك، لكن ما هذه النصيحة يا ترى؟ إنه ينصح بتصفية السرائر وتطهير القلوب من الغل والضغينة مع أنها مطعمة بالشرك الأكبر، فهل هذه خطبة من يعتبر الشرك الذي يراه ويسمعه حول ذلك الضريح مناقضا للإسلام؟ أترك الجواب على هذا السؤال للقارئ. قال رحمه الله: من جهة أخرى فإن الله تعالى يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ومعنى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يشهدون الزور أي لا يشهدون الباطل. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه صفات من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، قيل هو الشرك وعبادة الأصنام، وقيل الكذب والفسق والكفر واللغو والباطل. وقال أبو العالية وطاووس وابن سيرين والضحاك والربيع ابن أنس وغيرهم: هو أعياد المشركين. وقال عمر بن قيس: هي مجالس السوء والخنا. وقال مالك والزهري: شرب الخمر لا يحضرونه ولا يرغبون فيه. انتهى كلامه. قلت: القول بأن الزور الذي لا يشهدونه هو الباطل بجميع أنواعه هو الأولى والأجمع، ويدخل فيه الشرك بالله وأعياد المشركين وعبادة الأصنام وغير ذلك. وإن مشهد السيدة زينب من أعظم أوكار الشرك التي تحارب فيها عقيدة التوحيد الذي أرسلت به الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمسلم أن يدخله إلا أن يكون منكرا لما يفعله أولئك المشركون، فمن دخله ليحاضر فيه بشيء غير إنكار الشرك فإنه يكون قد شجع الشرك الأكبر وأقره وآوى أهله، وإنه بذلك قد أوهم الجهال بأن ما يعملونه حق لا غبار عليه وعبادة يتقرب بها إلى الله، وهذا من أعظم الظلم والغش والخداع الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
الحكمة أن العالم والداعية يبين للناس الحاجة اللي هم فيها، يعني مثلا الناس واقعت في الشركة تتكلم عن الزنا، وش الفائدة؟ تكلم عن الشرك حتى يكون أوقع. لذلك قالوا يعني الخطيب الجمعة ينبغي له أن يعرف واقع المجتمع ويتكلم عن الواقع حتى يكون يضع الدواء في مكان الداء، فيكون أنفع للناس في هذه الرطبة. نعم.
فإن قيل إن الشيخ البنا قد دعا إلى الجهاد في هذه الخطبة فيكون قد أدى ما عليه، قلنا أي جهاد الذي دعا إليه البنا؟ إذا كان قد أقر الشرك الأكبر المخرج من الملة، وما فائدة جهاد اليهود والنصارى إذا كنا مثلهم بل أردأ منهم؟ فاليهود أله عزير والنصارى أله عيسى عليه السلام فقط، أما الصوفية ومن دان بدينهم فقد ألهوا ما لا يحصى من البشر، فتجد قوما يعبدون الحسين وآخرون يعبدون السيدة زينب وآخرون يعبدون البدوي وآخرون يعبدون الجيلاني وآخرون يعبدون الدسوقي، وهلم جرا إذ ما لا يعد ولا
يكثر. أكثر من غيره من أهل البدع، أكثر من الشيعة اللي يعبدون أهل البيت، هذا اللي يعبدون يعني كم من الناس؟ اليهود يعبدون عزير، والنصارى يعبدون عيسى، لا والصوفية كم تعبد؟ كم يعبدون؟ آلهة كثير كثر.
من دسوقي شاء؟ من دسوقي؟
الشيخ إبراهيم الدسوقي.
ما أدري.
من الأولياء.
ما أعرف الشيخ إبراهيم الدسوقي. قد يكون عالم صالح واعتدلوا فيه، وقد يكون منهم. مش ذاك. أنا ما أعرف. الله ما أعرف عنهم.
لا يعلم حال والله.
كلهم لهم نسجوا حولهم.
نعم.
22 سنة قرية مصرية حاولوا عليه يتضاربون نزور ملايين في الأخير.
يمكن حمار. يمكن
لما
عجل. ها؟ عجل.
راس عجل.
مقام سيدي
مصري. سريع. راس عجل. نبشوه نبشوه عشان يحلوا.
هذا هبي يعني من قبل 10 سنوات، مش قرية يعني قرية منطقة في مصر اسمها السويس، كان فيها مقام لسيدي أبو سريع فتنازع عليه محل
سيدي إيش؟
أبو سريع.
أبو سريع.
إيه. في قبائل بدوية هناك.
كل واحد يقع.
فدخلت وزارة الأوقاف ونقلت الرفات لمنطقة محايدة.
ايه.
فلما يحفروا الرفات، لما حفروا الرفات لقوا جمجمة عجل.
عجل.
بقرة.
هو الهدف من هذا أنهم دل يسترزقون من وراء مراتنا. يعني السدنة حق الدسوقي أو غيره كيبود دسوقي ولا غيره يسترزقون من وراء هذا الجهال أنكم تقربوا لهم النذور. شو لهم النذور؟ قال وصير عند هذا صاحب القبو شو لهم استفادوا. ولذلك يعني من أسباب أيضا بقاء البدع أنهم يحصلون على أموال من بقى هذا الشرك، ولو حرب الشرك يعني لا صاروا فقراء.
والله يعني شوف بعض الدول يعني حتى تسمح لأنه يصير في سياحة للدينية.
إيه. نعم يستفيدون. استرزقون.
فحسبنا الله على من أقر الشرك بالله في حين أنه يزعم أنه يدعو إلى الله. والخلاصة أن كل من دعا إلى جهاد ولم يؤسسه على التوحيد الذي أسس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادا فإنه قد ضل وأضل وأخطأ الطريق الأمثل الذي سار عليه كل نبي مرسل ونطق به كل كتاب منزل. أما قول البنا في رسالة التعاليم في الأصل الرابع من الأصول العشرين والتمائم والرقى والودع والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة علم الغيب وكل ما كان من هذا الباب منكر تجب محاربته إلا ما كان آية أو قرآنا أو رقية منثورة انتهى كلامه. وقال في النص الرابع عشر وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المأثورة ولكن الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداءهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد، والنذر لهم، وتشييد القبور وسترها وإضاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها، ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للذريعة. انتهى كلامه. وأقول أولا وقبل كل شيء، في هذين المقطعين أو الأصلين اللذين كتبهما الأستاذ البنا خلط يدل على عدم تمييزه بين البدعة والشرك الأكبر والشرك الأصغر، فمزاولة الكهانة وادعاء معرفة الغيب شرك أكبر مخرج من الملة، وكذلك الاستعانة بالمقبورين أيا كانوا ونداؤهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم والنذر لهم والتمسح بقبورهم، كل ذلك شرك أكبر مخرج من الملة. وكذلك تعلق التمائم والودع إن اعتقد فيه أنه يدفع عنه الجن أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الشرك الأكبر، مثل شرك العرب الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح سفك دمائهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم. وأما الشرك الأصغر فهو كالحلف بغير الله تعالى والرقية إذا كانت بغير المشروع ولم يكن فيها استغاثة بالجن أو غيرهم. أما البدع فهي البناء على القبور وسترها والإضاءة لها، فالدمج بين هذه الأمور المتفاوتة في الحكم دال على عدم معرفته بالتفصيل. فمن دعا غير الله وطلب منه جلب النفع ودفع الضر فقد كفر. قال الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد. فإذا كان هذا في حق الآتي إلى الكاهن، فما بالك بالكاهن نفسه؟ ومن التعب
شد كفرا. إذا كان من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فكيف حال الكاهن نفسه؟ أشد كفرا والعياذ بالله.
ومن ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن اعتقد فيه ذلك فقد كفر. فمن زعم أن هذه الأمور من الكبائر التي لا يخرج بها صاحبها من الإسلام فهو أحد رجلين: إما جاهل لا يعرف الأحكام الشرعية، وإما مفنون يريد أن يضل الناس. وأما الحلف بغير الله فهو شرك أصغر لا يخرج من الإسلام، بدليل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحلفون بآبائهم وبالكعبة وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نهوا عن ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. أما البناء على القبور فسترها والإضاءة لها فهي بدع، إذ لم يصحبها دعوة للمقبورين ولا توسل بهم. ولو قدر أنه يقصد بالمنكر الشرك والكفر فإن العمل بهذا التقرير، وقد أقر العامة على دعوة المقبورين ومقبورين وتأليههم. ولقد انعكس هذا، أي التهام بتوحيد الألوهية واستمراء الشرك الذي يناقضه وعدم الحساسية منه وعدم اعتباره ردة يهدم الإسلام ويقوضه من أصله، انعكس هذا الوضع الذي عاشه البنا في دعوته على جميع القادة والمنظرين في هذا المنهج، فخيرهم الساكت عنه والمقر له. وإن كان الساكت عن الشرك لا خير فيه، بل من المنظرين والقادة في المنهج الإخواني من وقع في الشرك الأكبر، كما سيأتي عن سعيد حواء وعمر التلمساني ومصطفى السباعي فضلا عن غيره. فصل: هل من قال لا إله إلا الله وناقضها يعد مسلما؟ قال الشيخ رحمه الله: من قال لا إله إلا الله وهو مع ذلك يدعو المقبورين ومن يسميهم بالأولياء من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هل يعتبر مسلما؟ وما هو الدليل على ذلك؟ والجواب وبالله التوفيق، ومنه أستمد العون والتوفيق والسداد. اعلم أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله راجيا منه جلب النفع ودفع الضر الذي لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله، أو ينذر له أو يذبح على اسمه أو يستغيث به ويستجير، فهو مشرك شركا أكبر، كافر بوحدانية الله، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ولو كرر لا إله إلا الله في اليوم 70,000 مرة فإن ذلك لا ينفعه أبدا حتى يكفر بما يعبد من دون الله. وإليك الأدلة من الكتاب والسنة. الدليل الأول من القرآن الكريم قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فتبين من هذه الآية أن الله عز وجل أرسل الرسل بشيئين: أولهما الإيمان بالله وحده وعبادته بما شرع على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثانيا الكفر بالطاغوت واجتنابه، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، والطاغوت مشتق من الطغيان، ومن حق كل مخلوق أن يكون عبدا لله، فإذا عبد من دون الله فقد تجاوز به عابده حدا، ومن أجل ذلك سمي طاغوتا ووثنا، سواء كان المعبود ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو شيطانا أو إنسيا أو جنيا أو شجرا أو حجرا أو منحوتا أو غير منحوت، فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت لم تصح عبادته ولم تقبل منه حتى يكفر بما يعبد من دون الله. الدليل الثاني أن الأمر بالعبادة جاء في القرآن الكريم مقترنا بالنهي عن الشرك تارة، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فتكون العبادة المأمور بها هي العبادة الخالية عن الشرك بالله، أو مقترنا بالأداة الحاصرة التي تفيد حصر العبادة وقصرها على الله دون غيره، كقوله تعالى: وما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، وكقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أو مقترنا بالحال الدالة على صفاء العبادة ونقائها من شوائب الشرك، كقوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي حال كونكم مخلصين الدعاء له، وقوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فإن ورد الأمر بالعبادة مطلقا في بعض المواضع فهو محمول على المقيد كما تقرر في الأصول. ويستفاد من هذا أن أي عبادة تكون مخلوطة بالشرك فإنها مردودة على صاحبها وغير مقبولة منه البتة. ويؤكد هذا ويدل عليه ما ورد في الحديث القدسي، وهو الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه جل وعلا أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الدليل الرابع أن الله عز وجل وصف المعبودين بالعجز وعدم القدرة على جلب النفع لعابديهم فقال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم، وقوله على لسان إبراهيم:
ويعبدون من دون ما لا ينفعهم ولا يضرهم.
وقوله على لسان إبراهيم عليه السلام أنه قال: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الدليل الخامس أن الله عز وجل وصف المعبودين بالعجز عن الخلق والإيجاد حتى لأضعف المخلوقات وأحقرها ولو اجتمعوا كلهم. فقال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الدليل السادس أن جميع الآلهة المتخذة مخلوقة والمخلوق الذي وجد بعد العدم لا يصح أن يكون إلها. فقال جل من قائل: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الدليل السابع أن الله عز وجل أخبر أن العابدين والمعبودين سيردون إلى جهنم ويكونون وقودا لها، وهذا إنما يتحقق في المعبودين الذين رضوا بعبادة أنفسهم من دون الله. فقال جل من قائل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. الدليل الثامن أن الله عز وجل قرر ضعف المدعوين من دونه وإفلاسهم وفقرهم، فقال: ولدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولما امتن الله على عباده بذكر شيء من أنعمه التي بدأها بقوله: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، إلى أن قال: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فأصحاب الأضرحة وسكان القبور الذين يطفي عليهم أصحاب النحلة من الصوفية القداسة ويدعون لهم شيئا من التصرف داخلون فيما أخبر الله عز وجل به عن كل من عبد من دونه من العجز والضعف وعدم الملك وعدم القدرة على ما يطلب منهم. فإن قلتم يا من تدعونهم من دون الله وأنتم يا من تقرون ذلك وتزعمون أنه ليس بمنكر، نعم وهو الحق، خصمتم ولزمكم أن تدعوا للحق وتعودوا للصواب فتتركوا عبادة غير الله وتنكروا الشرك وعبادة الأصنام. فإن قلتم نحن لا ندعو الأصنام وإنما ندعو الأولياء الذين قال الله عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالجواب: أولا، أن الاسم الموصول الذين من أدوات العموم، فيشمل كل من دعي وعبد من دون الله من ملك ونبي وولي وشجر وحجر وصنم وغير ذلك. ثانيا، إن قلتم إن الأولياء مستثنون من هذا فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثالثا، وإذا كان الله عز وجل قال لنبيه وأفضل عباده وأقربهم إليه وسيلة وأعظمهم عنده جاها، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فغيره من باب أولى. وأخيرا، فمن دعا غير الله أيا كان المدعو وليا أو نبيا أو ملكا أو إنسيا أو جنيا أو صنما أو غير ذلك فقد أشرك بالله شركا أكبر يخرج من الملة وناقض هذه الآيات التي ذكرناها، وإن قال لا إله إلا الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم. وعلى ذلك جاءت السنة، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة. الحديث. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بقوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ويظهر من هذا أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت نقية من الشرك، كما تقدم في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة بمثل هذا القيد للعبادة، ومنها ما رواه مسلم عن حديث من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لنبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بزمام ناقته ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: بني الإسلام على خمس، أن يوحد الله. الحديث في باب أركان الإسلام ودعائمه من كتاب الإيمان. وفي صحيح مسلم أيضا: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام. أورد في حديث أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وقد تبين من جميع ما سبقناه أن من قال لا إله إلا الله بلسانه وناقضها بأفعاله كان يدعو المخلوقين ويعتقد فيهم القدرة على جلب النفع ودفع الضر الذي لا يقدر عليه إلا الله، أن قولها لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فلا تعصم دمه في الدنيا، ولا تنجيه من النار، ولا تدخله الجنة في الآخرة. وقد اتضح الحق لمن أراده، والتوفيق من الله.
لا تأتى الملاحظة الأولى ملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين التي فيها تهاونهم بتوحيد العبادة وعدم جعله أساسا في دعوتهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.